بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعدتكم في المحاضرة السابقة والوفاء بالوعد دين على الحر كما يقولون، أن نستعرض نتائج أو النتائج التي انتهينا إليها من دراستنا لتأريخ التشريع في عهد الإمامين الصادقين. وكما رأينا كان هذا العهد هو أسخى العهود من عهود الأئمة عليهم السلام في العطاء. وسنرى في النتائج، وبعد النتائج سأعطي نقاط البحث، وبعد النقاط أسئلة كما تعودنا على هذا. من أهم النتائج التي انتهينا إليها من دراستنا لتاريخ التشريع في عهد الإمامين الصادقين عليهم السلام، اعتبار هذا العهد من ناحية تاريخية هو عهد الانفراج بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت. قلنا أنه في عهد معاوية وبعد معاوية إلى أخريات الدولة الأموية كان أهل البيت يعيشون تحت وطأة ضغط شديد جدا، فكانوا لا يستطيعون أن يقوموا بدورهم الرسالي كما يريدون. وفي أخريات الدولة الأموية وعندما ضعفت وجاءت الدولة العباسية، وكانت فترة الانتقال للدولة العباسية، انتقال من الأموية للعباسية، وعادة فترة الانتقال كما هو معروف اجتماعيا وسياسيا، تكون الدولتان ضعيفتين، الأولى لأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، والثانية لأنها بعد لما تستقر وتوطد أقدامها. هذا الوضع، هذا الوضع الاجتماعي والسياسي اغتنمه الإمامان الصادقان عليهم السلام، وقاما بهذا الدور المبارك. أيضا من الآثار أو من النتائج كثرة الرواة، كثرة الرواة في هذا العهد، يعني الإمام الصادق كما سنرى فيما بعد في الجدول البياني وصل رواته إلى ما يقرب من 4000، وذكر أن رواته أكثر من 4000. الروايات التي رويت عن الإمام باقر وعن الإمام الصادق، رأينا أن بعض الرواة يروي 50 أو 70 أو 90 ألف حديث، بعض الرواة يروي 30 ألف حديث في الأبان، بعضهم يروي مثلا 20 ألف حديث أو 16 ألف حديث. فمن هذا الارتفاع الملحوظ بالرواية والرواة، ظرف لم تشهده مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلا في هذه الفترة، فترة الانتقال. أيضا توسعت مدرسة أهل البيت في هذا العهد في المواد الدراسية أو العلمية التي كانت تقوم بإعطائها لتلامذتها وأتباعها، فبالإضافة إلى العلوم الشرعية التي هي من علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه والأصول، كانت هناك المعارف العقلية، المنطق والفلسفة وعلم الكلام، العلوم الطبيعية، كيمياء وطب وفيزياء وفلك، علوم الإنسانية. نجد في الأحاديث ما يشير إلى قضايا ترتبط بالظواهر النفسية والظواهر الاجتماعية والظواهر الإدارية والظواهر السياسية وإلى آخر القائمة. أيضا في هذا العهد ارتفع التأليف، ازداد عدد المؤلفين وعدد المؤلفات أي بشكل ملحوظ، يعني أكثر الأصول التي سنأتي ونشير إليها، الأصول 400 ألفت في هذا العهد بالإضافة إلى المؤلفات الأخرى سواء في التشريع أو في غير التشريع. في هذا العهد كثر التلامذة الذين كانوا يأخذون للمدينة لحضور درس الإمام الباقر والسؤال منه، أو لحضور درس الإمام الصادق والسؤال منه، وكذلك عندما جاء الإمام الصادق إلى العراق إلى الكوفة أيضا كان التلامذة هناك. يعني عدد التلامذة في عهد الإمام الصادق أكثر بكثير من عدد التلامذة في عهود الأئمة الأخرى. في هذا العهد أيضا رأينا بروز حرية الرأي في الحوار والمناقشة، وهذه المناظرات التي كانت تدور بين الإمام الصادق وبين أقطاب المدارس الأخرى، بين تلامذة الصادق وتلامذة أتباع المدارس الأخرى، يعني كانت تأخذ حرية كاملة في الرأي، يعطى الرأي بكل حرية من دون أن يكون هناك أي رقابة على الفكر أو الرأي. أسلوب التعليم أيضا في هذا العهد تغير، كان حفظ واستظهار للحديث، الناس كانوا يحفظون الأحاديث، هنا تحول إلى بحث استقراء واستنتاج، وهذا بان في حلقات التعليم وما كان يدور في حلقات التعليم. ورأينا أن الإمام الصادق عليه السلام وضع كما قلنا وضع منهج الاستخلاص، وهو الذي يعني أن يكون هناك استقراء وتتبع ملاحظة مشاهدة، وبعد هذا يكون هناك استنتاج وفق أصول البحث. في هذا العهد أيضا كان التأكيد على منهج النص أيضا ومقاومة منهج الرأي، ورأينا جملة من هذه المناظرات. في هذا العهد أيضا كانت مقاومة الأخذ بآثار الصحابة إذا تعارضت مع سنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله، ورأينا شيء من هذا. في هذا العهد وضعت بعض القواعد الأصولية وبعض القواعد الفقهية، ورأينا هذا في مجال التمرين لتكوين شخصيات التلامذة شخصيات علمية. في هذا العهد انبثقت مدرسة الفقهاء الرواة، وهم عدد من المجتهدين الذين اعترف لهم بالاجتهاد وبالفقاهة، وكانوا يعتمدون الرواية ولذا مصدرا للتشريع، ولذا سميناها بمدرسة الفقهاء الرواة. في هذا العهد أيضا تأسست المدرسة الفلسفية الإسلامية من قبل الإمام الصادق والمدرسة الكلامية. وفي هذا العهد برزت الكوفة كحاضرة شيعية، مجتمع شيعي، وكان مجموعة من البغوتات الشيعية التي ذكرنا بعضها. أيضا الكوفة تحولت في هذا العهد إلى مركز علمي، يعني بالإضافة إلى المدينة كانت الكوفة مركز علمي، وكانت كان فيها من العلماء الشيعة والمجتهدين إلى آخر ما يعني ذكر. والآن نحاول أن نأخذ نقاط البحث، ومن خلال نقاط البحث أيضا سنقف على هذه النتائج ونتائج أخرى أيضا ترتبط بهذا. وسنكون الآن مع اللوحة و القلم وليس الطباشير كما كنا سابقا، هذا من التطور في التقنية، ولكننا لا نزال لا نتطور في غير التقنية، إن شاء الله يكون شيء من هذا. نكتب النقاط التي أخذناها أو رؤوس الأقلام التي أخذناها في هذا الفصل وهو فصل عهد الإمامين. الإمامين الصادقين، وأنتم تفهمون نحن قسمنا التاريخ التشريع الإسلامي في عهد الرسول، ثم في عهود الأئمة، ثم في عهود الفقهاء. أولا حددنا مدة هذا العهد من سنة 95 هجرية إلى 148 هجرية، ثم تحدثنا عن فترة الانتقال، فترة الانتقال بين الدولة الأموية والدولة العباسية، وكيف أفاد الإمامان من هذه الفترة. وسمينا هذا العهد، أو سمي هذا العهد تاريخيا بعهد الانفراج، عهد الانفراج للنشاط الفكري لمدرسة أهل البيت، وقلنا سماه الشيخ أبو زرق في الذريعة بعصر انتشار، عصر انتشار علوم آل محمد، والمعنى واحد طبعا. وذكرنا من العوامل التي ساعدت، بالإضافة إلى فترة الانتقال، العوامل التي ساعدت الإمامين الصادقين على القيام بمهمتهما الرسالية، هو ابتعاد الإمامين عن الطموح لتولي السلطة، ذكرنا تفصيل هذا. من هذا الذي رأيناه يعني دليل الابتعاد والبعد عن السلطة ورجال السلطة، موقف الإمام الباقر من استقبال الوليد الأموي، الوليد ابن عبد الملك، أيضا من هذا المواقف جواب الإمام الصادق للمنصور العباسي لما دعاه أن يكون معه، وأيضا من هذا جواب الإمام الصادق لأبي مسلم الخراساني عندما عرض عليه الخلافة، ونشاط تقلنا بعد هذا إلى بيان نشاط الإمامين وعطاء الإمامين، وقلنا تمثل هذا في التعليم، وكانت لكل منهما حلقته الدراسية في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وفي بيته. هنا في فترة التعليم كان غزو الحضارات الأجنبية. مما أدى غزو الحضارات الأجنبية أدى إلى أن تكون هناك مدرسة فلسفية إسلامية، المدرسة الفلسفية، المدرسة الفلسفية الإسلامية. وقلنا أن المؤسس لها كان الإمام الصادق عليه السلام. ومن النظريات التي عرفت بها هذه المدرسة يعني كمثال وكشاهد يذكر، التفرقة بين الفلسفة والعلم، والعلم وأيضا قلنا أن نشطت يعني استكملت مدرسة أهل البيت أبعادها بتكون أيضا المدرسة الفقهية، لأهل البيت بالإضافة إلى الفلسفة والفقه. كانت مشاركة هناك في العلوم الأخرى، أيضا أشرنا إلى هذا. ثم انتقلنا إلى الحديث عن العلماء الذين شاركوا بأدوار في نشر رسالة أهل البيت، فذكرنا بعض البيوتات العلمية في الكوفة. منهم أخذنا آل أعين وأعطينا فكرة عن آل أعين وأعطينا فكرة عن آل أعين وترجمنا لأبرز شخصية في آل أعين وهو زرارة ابن أعين، ثم لأخيه حمران ابن أعين، وبعد هذا ترجمنا لأبان ابن تغلب الكوفي، وجابر ابن يزيد الجعفي، ومحمد ابن مسلم الثقفي أو الطائفي أو القصير. ثم ذكرنا من التقى الإمام الباقر من الصحابة وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، ومن بعدها ذكرنا من روى عن الإمامين الباقرين من فقهاء التابعين. وختمنا هذا بكلمة أبي حنيفة، أبي انطباعة أبي حنيفة ومالك، وكلمة مالك أو انطباعة مالك في الإمام الصادق، حق الإمام الصادق. ثم المجال الثاني بعد التعليم كان التربية، وتمثل هذا المجال في التمرين كما ذكرنا، التمرين تكوين الذهنية لتكوين التمرين، لتكوين الذهنية، أنا أركز على هذه لأنها مهمة، الذهنية العلمية والقدرة العلمية على الاستقاء والاستنتاج والاستنتاج. كان هنا هذا المن يعني الإمام الصادق نسب إليه وضع هذا المنهج، منهج الاستخلاص، وهو الاستقراء في الاستنتاج كما وضحنا. أيضا في هذا العهد وما يرتبط بالتمرين أن أعطى الأئمة بعض القواعد العامة، القواعد العامة في مجال الرواية والفقه والأصول، أصول الفقه طبعا والفقه والأصول، يعني أصول الفقه. أيضا ما يدخل في الميران أو التمرين تطبيق القواعد، وهذا رأيناه في قصة ابن أبي ليلى قاضي الكوفة مع محمد ابن مسلم عندما سأله عن حكم الجارية التي ليس في رجليها شعر. وأشرنا إلى أن هناك مساهمات في القراءات القرآنية من قبل مدرسة أهل البيت، وذكرنا القراء من الشيعة. ثم انتقلنا إلى فلاسفة فلاسفة ومتكلمي الشيعة، وأيضا أشرنا مما شاركت فيه مدرسة أهل البيت العلوم الطبيعية والإنسانية، كان العلوم الطبيعية بشكل خاص، وأشرنا إلى تلمذة جابر ابن حيان على الإمام الصادق عليه السلام. الثاني بعد التمرين، المجال الثاني هو التأليف، وفي هذا مقدمة للتأليف، ذكرنا الحث من الإمام الصادق على التأليف، ثم ذكرنا نماذج مؤلفات ومؤلفو الشيعة في هذا العهدين. المجال الثالث كان التوثيق من مجالات التربية أو من وسائل التربية، مع التوثيق توثيق الراوي وتوثيق الفقيه وأيضا مما يرتبط بالتوثيق متابعة الإمام لأحوال أصحابه، قصة ابن أبي ليلى ورد شهادة محمد بن أبي مسلم لأحوال أصحابه. ثم أشرنا إلى أنه في هذا العهد كانت مدرسة الفقهاء الرواة، بينا منهج المدرسة وذكرنا أسماء من نص على فقاهتهم، وفي هذا العهد أيضا كانت مقاومة اجتهاد الرأي، وخلال هذا كانت المناظرات تدخل من هذا، لأن اللوحة لا تتصل بعد لكتابة بعض النقاط، نكتفي بهذا لأنه يفهم من خلال مراجعة الموضوع نستطيع أن نفهم المقصود من هذا. الآن تمر مرور سريع في هذه النقاط، نقول نمر مرورا فائدة، تعودنا أن نذكر بعض الفوائد اللغوية، بعض الفوائد في التعبير، نقول نمر مرورا سريعا ولا نقول نمر مرورا كرام. هناك استعمال كثير على ألسنة الناس وحتى في بعض الكتابات الصحفية وغير الصحفية، يقولون مر مرور الكرام. مر مرور الكرام مأخوذ من الآية القرآنية: إذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني أن هذا المرور الكرام يكون عند الشيء غير لائق، الشيء الذي لا يناسب أن أحدد موقف منه أمر به مر الكرام، أكون كريما لئلا يمس بكرامتي. أما الشيء المناسب أن أعطي فيه موقف ومناسب أن أكون، لا أقول مررت به مر الكرام وأريد أني مررت به مرا سريعا، لا، هذا تعبير خاطئ. دائما ينبغي أن نلاحظ هذه المناسبات، لأن الصحفيين ولغة الصحافة لخبطت علينا في الواقع شيء كثير من أساليبنا الأدبية التي كنا نلجأ إليها في التعبير. فترة هذا العهد تمتد من وفاة الإمام زين العابدين إلى وفاة الإمام الصادق عليه السلام، يعني من تولي الإمام الباقر لمهمة الإمامة حتى وفاة الإمام الصادق. كان عهد الإمامين الصادقين في فترة انتقاء، الإمام الباقر كان في أخريات الدولة الأموية والإمام الصادق في أوائل الدولة العباسية، وفترة الانتقال كما تعلمون سياسيا واجتماعيا تكون الدولتان ضعيفتين، فاستثمر الإمامان هذه الفترة وانطلق بأداء مهمتهما الرسالية، وهي نشر فكر أهل البيت الذي هو في الواقع الفكر الإسلامي الأصيل. سمي هذا العهد تاريخيا بعهد الانفراج لأنه كان هناك تضييق على الإمام السجاد ومن قبله على أبيه الحسين وعلى عمه الحسن، انفرج هذا التضييق، زال هذا التضييق للنشاط الفكري مدرسة أهل البيت. وقلنا أن الشيخ الطهراني في كتابه الذريعة عبر عن هذا بعصر انتشار علوم آل محمد. في هذا العهد أعطي من علوم آل محمد الشيء الكثير، وكان لهذه العلوم تلامذة يعدون بالآلاف، وكان لهذه العلوم كتب ألفت فيها أيضا تعد بالآلاف. من الأسباب التي ساعدت على انتشار علوم آل محمد أو على نشر فكر أهل بيت تأدية رسالة هذه المدرسة وجود فترة الانتقال وابتعاد الإمامين عن الطموح لتولي السلطة. طبعا أشرنا أنه كانوا من خلال فهمهما للظروف الراهنة آنذاك قدر أنهما لن يصلا إلى السلطة، فأراد أن يبتعدا حتى يتفرغ
لما هو أهم من تولي السلطة، وهو نشر وبث الفكر الإسلامي الأصيل الذي لا انحراف به، والذي يستطيع أيضا أن يقاوم الانحرافات الفكرية والاجتماعية التي حدثت للمسلمين بسبب تسلط الأمويين. ورأينا من هذا يعني التدليل على ابتعاد الإمامين عن السلطة موقف الإمام الباقر من استقبال وليد بن عبد الملك عندما جاءه عمر بن عبد العزيز وكان والي الأمويين على المدينة، وامتنع الإمام وأوضح له الامتناع وهو أنه يريد أن يبتعد عن السلطة ورجال السلطة ليتفرغ لما هو أهم من ذلك. كذلك جواب الإمام الصادق المنصور عندما دعاه لأن يكون إلى جنبه ويسدي إليه النصيحة، وأوضح له أنه لا يريد أن يكون من رجاله. والجواب الإمام الصادق لأبي مسلم الخراساني عندما عرض له البيعة، طبعا أبو مسلم الخراساني هو الذي قام بالثورة ضد الأمويين وأطاح بالدولة الأموية باسم آل محمد، كانت الثورة باسم آل محمد، قال له ما مضمون العبارة؟ الزمان ليس بزماني وأنت ليس من رجالي، يعني ليس من الأشخاص الذين أستطيع أن أضع ثقتي فيهم وأعتمد عليهم، والزمان ليس زماني، يعني أنا أفهم أن هذا الظرف لا يساعدني على تسلم السلطة، فإذا لأتفرغ للقيام بما هو أهم من تولي السلطة وهو بناء الحضارة الإسلامية على الأسس التي وضعها القرآن ووضعها النبي صلى الله عليه وآله. تمثل نشاط الإمامين في أداء الرسالة بالتعليق، كان للإمام الباقر حلقة دراسية في مسجد النبي وفي بيته كذلك، وللإمام الصادق أيضا حلقة دراسية في مسجد النبي وفي بيته، وكذلك في مسجد الكوفة عندما ذهب إلى العراق. في هذا العهد كانت هناك دخول الحضارات الوافدة، ترجمت كتب الفلسفة المنطق وكتب الفلسفة وكتب الطب والكيمياء والفيزياء والهندسة والرياضيات بشكل عام، وكتب أخرى أيضا ترتبط بهذا، ترجمت من اللغات الأخرى يعني من اليونانية، طبعا ما كان هناك ترجمة من اليونانية بشكل مباشر إلا قليل، وإنما كانت تترجم من الفارسية إلى العربية أو من السريانية إلى العربية، يعني هذه الكتب اليونانية كانت مترجمة إلى الفارسية ومن الفارسية ترجمت إلى العربية. ونجد هذا، أنا أود أن أشير إلى شيء هنا، المنطق الموجود في الكتب الشيعية مثل منظومة السبزواري ومثل هيئة والحاشية ملا عبد الله وأمثالها من الكتب الموجودة، المنطق نجد أن المنطق فيها سليم غير مهزوز، بينما الكتب الأخرى اللي موجودة عند غير الشيعة المنطق فيها مهزوز، فيه فجوات وفيه ثغرات، طبعا أنا لا أستطيع الآن أن أذكر بعض الأمثلة. هذا يرجع إلى سبب، هو أن المنطق اليوناني الذي ترجم عن طريق الفارسية إلى العربية كان أسلم من المنطق اليوناني الذي ترجم عن طريق السريانية أو عن طريق لغة أخرى إلى العربية أو عن طريق اللغات الأوروبية حديثا كما هو حديثا إلى اللغة العربية. لماذا؟ لأن الترجمة الفارسية من اليونانية إلى الفارسية هذه الترجمة كانت سليمة، والترجمة الفارسية للعربية لأنه كثير من العرب كانوا يفهمون الفارسية بشكل مضبوط، وكذلك كثير من الفرس تعلموا العربية وساعدوا. فمن هنا هذه الحضارات الوافدة كانت تحمل معها أفكار قد تؤثر على واقع المجتمع الإسلامي وعلى شخصية الفرد المسلم، إذن لابد من الوقوف أمام هذه الحضارات، يؤخذ منها خيرها ويترك شرها. ماذا نعمل؟ لأن نبني حضارتنا الإسلامية كما في تلك الحضارات علوم، تكون في حضارات في حضارتنا الإسلامية علوم مستمدة من واقع عقيدتنا وتشريعنا، كما في تلك الحضارات فلسفات، لابد أن تكون في حضارتنا الإسلامية فلسفة لكن مستمدة من واقع الشريعة الإسلامية، يعني من واقع العقيدة الإسلامية. من هنا قام الإمام الصادق بتكوين مدرسة فلسفية إسلامية، يعني حذب الفلسفة الإغريقية وأضاف إليها من الشريعة الإسلامية، فكون فلسفة إسلامية ومدرسة إسلامية. قلنا ومن هذا يعني من نظرياتها وهي مهمة أن فرق بين الفلسفة والعلم، وما كان هذا موجود لا في مدرسة الإسكندرية ولا في المدارس الفلسفية التي قبل مدرسة الإسكندرية، أن فرق بين الفلسفة والعلم. الفلسفة لها مجالها والعلم له مجاله، الفلسفة لها نتائجها غير اليقينية والعلم له نتائجه قد تكون يقينية. المدرسة الفقهية طبعا كانت موجودة هذه من عهد النبي صلى الله عليه وآله، الذي قام به الإمام الصادق أن بلور مكونات هذه أو مكونات هذه المدرسة من منهج وتلامذة وآراء وأقوال وإلى آخره مما هو معروف. أيضا شارك الإمام الصادق، ما أراد أن يقتصر المسلمون على العلوم الشرعية فقط ويهملوا العلوم الأخرى التي ترفع من مستواهم في هذه الحياة، فشارك في علوم أخرى منها مثلا الكيمياء ورسائل جابر بن حيان التي هي بإملاء الإمام الصادق، ولإمام الباقر أيضا نظريات في مجال الفلك، ولإمام الصادق كذلك نظريات في الطب وفي الفلك. في هذه الفترة نشأت الكوفة كحاضرة علمية للشيعة، وأصبح للشيعة فيها بيوتات معروفة وذكرنا، ومن أشهر آل أعين هؤلاء مجموعة من فيها مجموعة، يعني هذه الأسرة فيها مجموعة كبيرة من العلماء، من أشهرهم زرارة وأخوه حمران، ثم بالإضافة إلى هؤلاء ذكرنا أبان من تغلب لأنه شخصية علمية بارزة، وجابر بن يزيد الجعفي لعلاقته الوثيقة بالإمامين عليهم السلام، ومحمد بن مسلم الكوفي أو الثقفي نسبة إلى قبيلة الثقيفة يلقب، الطائفي بالنسبة إلى الطائف مدينة الطائف لأنه قبيلة الثقيف كانت في مدينة الطائف، الكوفي لأنه كان يسكن الكوفة، والقصير أيضا من اللقاب التي وهو وصف. طبعا ذكرنا أنه التقى الإمام الصادق من الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري، وروى عن الإمامين جماعة من فقهاء التابعين سعيد بن مسيب وآخرون، واستمعنا في أثناء المحاضرة السابقة لكلمة أبي حنيفة وكلمة الإمام مالك كانطباع منهما عن شخصية الإمام الصادق عليه السلام. والأخ علي يقول انتهى الدرس لكنه أنا أطلبه كم دقيقة، أريد أن أخذ منه هذه الدقائق فأكمل هنا حتى لو انتهى الشريط، وأمركم وأمرنا إلى الله. المجال الثاني هو مجال التربية. قلنا أن الإمام الصادق، حقيقة الإمام الصادق كان شخص يعني لا نريد أن نتكلم عنه كإمام، لو أردنا أن نتكلم عنه كشخصية مرت في التاريخ كان شخصية عبقرية ولماحة في عبقريتها، واستطاع أن يكون حضارة ورجال يحملون هذه الحضارة، فلم يكتفي بالتعليم، لأن التعليم إذا لم يكن إلى جانبه تربية لا يكون شخصيات، فاستعمل اسلوب التربية ايضا، واستعمل للتربية هذه الوسائل التمرين لتكوين ذهنية علمية. اي انسان لا تتكون عنده ذهنية علمية لا يكون عالما. فالخطوة الاولى ليكون الانسان عالما ان تتكون عنده الذهنية العلمية. الذهنية العلمية هي التي تعطيه القدرة العلمية على الاستنباط، على الاستقراء وعلى الاستنتاج، فيصبح متخصصا او كما نقول مجتهدا في مجال تخصصه. هذا الاستقراء، منهج الاستقراء والاستنتاج، سمي في بعض الكتب بمنهج الاستخلاص، يعني كيف نستخلص النتيجة، هو أن نأخذ بالاستقراء ومن بعد الاستقراء الاستنتاج، وأنتم درستم الاستقراء والاستنتاج في المنطقة. التمرين كان يعتمد، طريقة التمرين كانت تعتمد أن الإمام كان يعطي قواعد عامة لطلابه، عن النابهين من طلابه أو الذين هم في مستوى من الفهم والذكاء في الرواية وفي الفقه وفي الأصول، هذه التي ترتبط بالاجتهاد الشرعي. أعطاهم قواعد في الرواية وقواعد في الفقه وقواعد في الأصول، ورأيناها هناك. ثم كيف تطبق هذه القواعد، ورأينا من تطبيقات هذه القواعد. أيضا كانت مساهمة للقراءات، قراءة القرآن كانت من أهم حقول المعرفة في ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت كان القراء السبعة، ورأينا أن أربعة من القراء السبعة كانوا من الشيعة، فبالإضافة إلى قراء آخرين ذكرناهم من الشيعة ومساهماتهم في القراءة بالكتابة والرواية. فلاسفة الشيعة طبعا في أبرز واحد هنا هو هشام بن الحكم، من الفلاسفة وعلماء الكلام هشام بن الحكم، ومؤمن الطاق. وهشام بن الحكم لعله من الفلاسفة النوادر الذين مروا في التاريخ، وكان له آراء ومواقف. العلوم الطبيعية أيضا كان مشاركات، وذكرنا جابر بن حيان. التأليف، التأليف مهم في خدمة الحضارة وتشييد الحضارة ونقل العلم من جيل إلى جيل. طبعا الحضارة المفروض أن تكون مستمرة لبناء شخصيات الأفراد ولبناء شخصيات المجتمعات. الإمام الصادق كان يحث كثير تلامذته على تدوين العلم، ورأينا من عهد الإمام علي في عهد الرسول صلى الله عليه وآله كان التأليف. فكان هناك عدد كبير من المؤلفات في هذا العصر، وعدد كبير أيضا من المؤلفين. ثم التوثيق، الراوي لابد أن يوثق حتى يشعر هو بأنه وصل إلى المستوى المطلوب، والآخرون يدركون بأن هذا موثق يمكن الرجوع إليه. كان التوثيق للرواة وللفقهاء، وأيضا إمام في مجال كان يتابع أحوال أصحابه، ورأينا قضية محمد بن مسلم لما رد ابن أبي ليلى شهادته، كيف أن الإمام الصادق وهو في المدينة عمل على رد الاعتبار لمحمد بن مسلم. في هذه الفترة تكونت مدرسة الفقهاء الرواة التي كانت تعتمد الرواية، وذكرنا من نص عليه من هؤلاء الفقهاء، ومنهج هذه وفهم دلالة النص، ثم استخلاص قاعدة أو تطبيق القاعدة. في هذه الفترة أيضا كانت مقامة اجتهاد الرأي، بعد أن انشعبت مدرسة الصحابة إلى شعبتين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وكانت المناظرات التي دارت بين الإمام الصادق وأبي حنيفة وبين بعض أتباع الإمام الصادق وأتباع مدرسة الرأي. ثم أنهينا ذلك ببيان النتائج التي انتهى إليها البحث في تاريخ التشريع في عهد الإمامين الصادقين في المحاضرة الآتية، قبل أن نأخذ شيء كثير من الأستاذ علي وطالبنا بالدقائق بعد هذا. في المحاضرة الآتية نأخذ أسئلة على الموضوع كما تعودنا، لأن الأسئلة لها دور فاعل في غلغلة وترسيخ المادة العلمية في ذهن الطالب. طبعا عندما أقول طالب أنا أيضا طالب، لا يوجد عالم. الطالب العلم من المهد إلى اللحد، حتى العالم هو يطلب العلم إلى أن ينتهي. فعندما أقول طالب طبعا إن شاء الله أنتم أكثر من طلاب تكونون، والحمد لله رب العالمين.